بسم الله.
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدس رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى في وذلك في الدرس 38 بعد 100 الأولى، باب الطلاق، كتاب الطلاق، في باب تعليق الطلاق بالشروط. قال رحمه الله: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله. فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا القول إلى قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب تعليق الطلاق بالشروط، وذلك في كتاب الطلاق من كتابه. قال رحمه الله تعالى: فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال شيخنا سلمه الله: قول هذا الرجل يفيد أنه أجنبي عن المرأة، أي قال ذلك قبل أن يعقد عليها ويملك بضعها، وبهذا فقد أوقع تعليقه وشرطه فيما لا يملك، وعليه فلا اعتبار لما قاله، ولا يقع طلاقه المعلق بهذا الشرط بعد زواجها منه، لأنه تصرف فيما لا يملك. انتهى كلامه حفظه الله. إذن لو قال الرجل لامرأة قبل أن يعقد عليها: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا الشرط وهذا التعليق لا يصح، لأنه علق الشرط على شيء لا يملكه، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. وقوله رحمه الله: أو إن ملكتها، يعني إن قال هذا الرجل: إن ملكتها فهي حرة، يعني أنه علق عتقه للأمة على شرط، ولكن في وقت كان لا يملك هذه الأمة، فهذا الشرط المعلق عليه لا يقع بتحقق الشرط لعدم تملكه لها، يعني لا في الطلاق ولا في العتاق يصلح. وقوله رحمه الله تعالى: فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق، أي إذا تحقق شرط طلاقها بزواجه للمرأة، وقع في النسخة بزوجه للمرأة والصواب بزواجه للمرأة، لم تطلق منه لعدم صحة طلاقه المعلق قبل نكاحها، لكون تعليقه في وقت لا يملك وطأها فيه، وأيضا إذا تحقق شرط عتقها بتملكه إياها فلا يقع عتقه المعلق، لأنه أوقعه في غير ما يملك على ما تقدم بيانه. وقيل إن التعليق قبل الملك صحيح، ويقع به الطلاق بعد حصول الشرط، لكن الصواب هو القول بعدم صحة تعليق الطلاق قبل التملك. إذن إذا قال لامرأة قبل أن يتملكها، يعني يعقد عليها، فلانة طالق أو فلانة حرة، فإن هذا الطلاق لا يقع، فإن هذا الطلاق لا يقع، لأنه وقع لما كان غير مالك لها، فلا يصح طلاقه حينئذ، لأنه طلقها لما كانت في غير ملكه، فلا يصح الطلاق حينئذ، فلا يصح الطلاق حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما.
ما يقتضي التكرار، التكرار.
وكل وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا
التكرار بفتح التاء.
التكرار
التاء.
التكرار إلا كلما.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما. هذه قال شيخنا: هذه أشهر أدوات الشرط التي يستخدمها من يريد أن يعلق إيقاع أمر على حصول شيء، فيقول مثلا إن خرجت فأنت كذا، وإن قمت فأنت كذا، وأي كلمة تقولينها فأنت، ومتى ذهبت إلى كذا فأنت، ومتى خرجت من كنا فهي، وكلما خرجت من البيت فأنت. فمن اشترط بهذه الأدوات فقد وقع التعليق، يعني وقع ما علق عليه هذا الشرط. وقوله وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، يعني فكل أدوات الشرط السابقة سوى كلما تقتضي وقوع ما علقه بأول مرة يحصل فيها الشرط ثم ينحل الشرط، يعني لم يعد هذا التعليق. فلو علق طلاقها بشرط خروجها قائلا لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، فإن طلاقها يقع متى؟ بأول خروج. ولكن إن خرجت بعد ذلك هل تطلق؟ لا، لا تطلق. أما إن قال لا كلما خرجت من البيت فأنت طالق، فمع أول خروج تطلق، وبعده إذا خرجت أيضا تطلق، لأن كلما تفيد التكرار، تفيد التكرار. نعم.
قال رحمه الله وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها.
وكلها، قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. قال شيخنا سلمه الله أي أن كل أدوات الشرط إذا علق بها الزوج الطلاق وهي مثبتة فإن حكمها الذي هو جواب شرطها وهو هنا الطلاق يقع عند وجود الشرط. وسيذكر المصنف رحمه الله المؤلف مثالا لذلك. قال نعم.
قال رحمه الله فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت.
طبعا هذا القول الذي نسوقه الآن على قول من؟ محمود.
خلفاء جمهور وخلفاء.
على قول من؟
وقال أربعة.
أنت محمود؟
أصبر.
أنا أقول محمود.
لست معكم يا شيخ، خلفت وش في الإذاعة.
خليك معنا. كنت غايب؟
لا أكون. الدرس الماضي؟
نعم.
ما كنت
شيخ.
تعليق.
تعليق على الشرط يعني شيخنا عامة ولا هذا القول؟ هذا القول بالذات.
الذي نقوله الآن إذا علق على شرط يقع الطلاق بهذا التعليق. ولا ينظر إلى النية. نعم.
الأئمة الأربعة.
الأئمة الأربعة.
ابن مسعود رضي الله عنه.
وجماعة من الصحابة. يعني إذن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون إن الطلاق المعلق على شرط يقع ولا يلتفت إلى النية في ذلك، بخلاف من الذي قال لا يقع إلا بالنية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه ابن القيم وسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، وعلامة مصر ومحدثها العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، كلهم يقولون بعدم وقوع الطلاق إلا مع النية، إلا مع النية. إذا انتوى الطلاق يقع طلاقا، وإذا لم ينتوي الطلاق فإن عليه كفارة يمين. والقول الثالث في المسألة وهو أنه ليس عليه شيء، ولعله ينسب فيما ذكر الليث بن سعد فقيه مصر رحمه الله تعالى، يعني لا يقع طلاقا وليس عليه كفارة. ورجحنا في الدرس السابق ماذا؟
النية.
القول
الثاني.
القول الثاني هو الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وإن كانت نافية كقوله.
نعم. عفوا أعد الفقرة اللي قبلها.
قال رحمه الله فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت.
نعم. وذلك لأن كلما، لأن غير كلما من الأدوات ينحل شرطها بالفعل مرة واحدة في حال كونها مثبتة، فتطلق طلقة واحدة ولا اعتبار لتكرار الشرط في تكرار وقوع حكم الطلاق لانحلاله بمجرد تحققه. يعني إذا علق الشرط بلفظ لا يفيد التكرار مثل كلما فإنه يقع مرة واحدة إذا وقع هذا الشرط، أما إذا لم يقع الشرط فإنه يبقى معلقا على هذا الشرط إلى حين وقوعه. طيب إذا وقع هذا نسيانا، يعني علقه على شرط ونسى، قال إن ذهبت إلى بيت أبيك أنا فأنت طالق، فنسي، لماذا لا يقع؟ طب إذا نسي ووضع الطيبة في الحج قد ارتكب الحج صحيح لا شك، لكن هل عليه شيء فدية؟
ليس عليه شيء
فدية وضع الطيب،
ليس عليه شيء.
يبقى إذن إذا كان ناسيا، إذا كان، طب لماذا قلنا ليس عليه شيء؟ جيد جيد
نعم
جيد. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما جاءه والقمل يتناثر على جبينه فقال له يا كعب أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال احلق رأسك وانسك شاتم، مع أن الصورة هنا صورة ضرورة ولا لا أو حاجة ولا لا
حاجة.
نعم، لماذا هذا؟
مشيفة.
وكذلك إذا لم يجد رداء إزار لبس السراويلات، وإذا لم يجد نعلين لبس الخفين، وتنازع في شقهما أو لا يشقهما، والصواب أنه لا يشقهما لأنه منسوخ. ما الفرق بين هذه الصور؟
شيخنا
يعني إذا السراويلات إذا لبسها ليس عليه فدية، ليس عليه شيء. كذلك النعال هذه فيها، لأن هذه فيها نصوص. لماذا وصورة كعب بن عجر رضي الله عنه صورة فيها حاجة شديدة مس؟ نعم،
لأن فيها نص أيضا شيخنا.
ما هو؟
فمن كان
بيأذن
من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو
نسك. طيب هذا دليل على أن فدية.
نعم، وهو قال لو أنسك شات.
ماشي، فيها نص، يعني نقصد لماذا هذا فيه نص هكذا؟ نعم، مع أنها صورة حاجة وهذه ليست فيها نص فيها هذا.
النسيان فيها نص يفيد أنه لا حاجة لا شيء عليه.
لا.
الله تعالى.
طيب.
نجد ترفه.
لأن أصل قص الشعر يكون ترفها وتنزها، يعني أصل تقصير الشعر زيك الحلاق عندنا بسموه إيه؟
زين.
المزين، يعني في القرى والفلاحين يسموه إيه؟
زين.
هنا يسموه الكوافير، لكن في القرى والنجوع يسمونه المزين، هو الاسم الصحيح المزين، ولعل الكوافير لغة غير عربية.
نعم.
فرنسية؟ نعم، لغة فرنسية. فرنسية؟
أيوة.
كوافير؟
كواف.
كواف؟ طيب. لكن هناك يسمونه المزين لأنه يزين الرأس، فلما كان الأصل في حلق الرأس هو التزين، لما فعله الإنسان ولو للحاجة كان فيه نسك الشاة كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذ لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان.
نعم، قال شيخنا أي إن علق الزوج الطلاق، إن علق الزوج الطلاق بنفي أدوات الشرط بقوله إن لم أطلق فأنت طالق ولم ينوي مقتا بعينه يوقع فيه الطلاق، فإن طلاقها يقع على التراخي، بخلاف إذا ما كان مثبتا ومعلقا على شرط، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق. فإن طلقها فيقع على التراخي، يعني قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، إذا لم أطلقك فأنت طالق، يعني إن علق الزوج الطلاق بنفي أدوات الشرط لقول إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا معينا أو بعينه يوقع فيه الطلاق، فإن طلاقها يقع على التراخي. وهو ماذا التراخي؟ إلى متى؟ إلى آخر العمر، إلى أن يموت، لأنه يمكن أن يوقعه في أي لحظة إلى أن يموت. فإن قوله إلا مطلق يساوي زمنا غير محدود، وإن كان كذلك فإن معناه يستمر إلى آخر جزء من حياته أو حياتها، هذا إلى إذا لم ينوي وقتا معينا. أما لو نوى وقتا معينا فإن الطلاق يقع في هذا الوقت الذي نواه، سواء كان جاء بصيغة الإثبات أو بصيغة النفي. لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ويقصد في نهاية العام، فإن الطلاق يقع في نهاية العام. أما إذا تركه هكذا فإنه مفتوح إلى آخر وقته وهو الحياة. نعم.
هل يقص هذا على الطلاق المباشر؟ لو يقول أنت طالق وينوي عند بعد سنة،
أنت طالق،
لو يقول لزوجته أنت طالق وهو ينوي يعني بعد سنة،
لا، هذا لفظ صريح ليس معلقا، هذا لفظ صريح. بل العلماء قالوا لو كان يجرب خطه فقال زوجتي فلانة طالق فإنه يقع طلاقا، لأن هذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق، الطلاق والعتاق والرجعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وسائر الأدوات على الفور. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق، ولم يطلقها طلقت في الحال.
قال رحمه الله تعالى: وسائر الأدوات على الفور. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق، ولم يطلقها طلقت في الحال. قال شيخنا: أي أن سائر الأدوات تفيد وقوع الطلاق على الفور في الحال متى وقع الشرط، كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه، يمكن طلاقها فيه ثلاثا، ولم يطلقها طلقت ثلاثا،
ولم يطلقها طلقت ثلاثا
إن كانت مدخولا بها.
أي يستوي في وقوع الطلاق على الفور وفي الحال كل الأدوات، ما يفيد منها التكرار وما لا يفيد. فلو علق طلاقه بكلما فإن الطلاق يقع متكررا، ولا مرة واحدة متكررا على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. يعني إذا جاء بكلما فإنه يقع متكررا وعلى الفور، فتطلق ثلاثا إذا مضى زمن بمقدار يكفي لطلاقها ثلاثة، وهذا إذا كانت مدخولا بها. نعم.
وإن لم يراجعها؟
نعم،
تكون ثلاثة طلقات وإن لم يراجعها.
كيف وإن لم يراجعها؟
لو مثلا يقول لو كلما خرجت أنت طالق. نعم. فخرجت ثلاث مرات في عدة واحدة، هذا يعتبر طلاق واحد أو لا؟
سيأتي الكلام في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به.
نعم. وذلك لأنها بوضع التوأم الأول، الولد الأول، يتحقق شرط طلاقها، فتطلق طلقة كم طلقة؟
واحدة.
وقد أصبحت الآن مطلقة، لكنها ما زالت حاملا، وعدة الحامل ماذا؟
حتى تضع،
لقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا خرج التوأم الآخر الذي في بطنها فماذا يحدث؟
يحدث طلاق.
وتبين منه ولا لا؟
إذا كان الثالث. نعم.
وقد بانت منه. نعم. قال شيخنا: وحينئذ لا يصح وقوع طلاقه مرة ثانية بوضع الثاني، لأن بولادته انقضت عدة الطلقة الأولى وأصبحت أجنبية. يعني إذا وضعت الولد الأول فحينئذ طلاقه يقع ولا لا يقع؟
إذا كان الثاني لا يقع.
لا يقع الثاني، بالثاني لا يقع. لماذا؟ لأن العدة قد انقضت بوضع الولد الثاني، فصارت امرأة أجنبية عنه، انقضت عدتها، لكي يرجع إليها لابد من عقد ومهر جديدين، وليس من حق حينئذ أن يطلقها. فلما نزل هذا التوأم الثاني هي ليست محلا للطلاق، فلو طلقها لا يقع طلاقه عليها. نعم. ومثل شيخنا كأن يقول لها: إذا مت فأنت طالق. إذا مات ليس عليها، ليس له أن يطلقها، لأنه ليس له حق فيه، خلاص مات انتهى. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال إن حطي فأنت طالق، طلقت بأول الحيض، فإن
بأول الحيض يعني إذا نزلت أول قطرة دم تطلق في الحال، ولا ينتظر إلى نهاية الحيض، ولا يقال هذا طلاق في الحيض، ويفتى بأنه لا يقع بناء على قول بعض العلماء كطاووس ابن كيسان وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسماحة شيخ عبد العزيز بن باز والعلامة أحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم. لا، لأن هذا ليس طلاقا في الحيض، وإنه طلاق معلق على شرط نزول الحد، فأول قطرة دم من الحيض تنزل فإنه يقع طلاقا. نعم.
قال رحمه الله
فإذا ظنت أنه حيض، إذا ظنت أنه حيض وتبين لها أنه استحاضة، هل يقع بذلك الطلاق؟
لا،
لا يقع. نعم.
قال رحمه الله فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به، لم تطلق به.
نعم. به يعني بنزول هذا الدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى إن قالت قد حطت فكذبها طلقت.
إن قالت قد حطت فكذبها طلقت، لماذا؟ لأن هذا شيء خاص بالنساء، في الرضاعة والطلاق هذه الأمور خاصة بالنساء، ولذلك في الشهادة في الرضاعة لو شهدت امرأة واحدة أنها أرضعت طفلا ما 5 رضعات معلومات، فهل يؤخذ بشهادتها وبشهادتها ويكون وتكون أما لهذا الطفل من الرضاعة؟
نعم،
مع أنه في الأموال لابد من رجل وامرأتين، لابد من رجل وامرأتين أو رجلان أو رجلين لابد. نعم.
قال رحمه الله وإن قال قد حطي فكذبته طلقت بإقراره.
طلقت بإقراره، إذا قال لا قد حطي فكذبته طلقت بإقراره. قال شيخنا وهنا يعتبر إقراره دون قولها لأنه أقر على نفسه بهذا فيقع الطلاق، ففي كلتا الحالتين تطلق سواء كذبته أو كذبها. نعم.
قال رحمه الله فإن قال إن حطي فأنت وضرتك طالقتان.
وضرتك
طالقتان.
الضرة هي الزوجة الأخرى تسمى ضرة. نعم.
فقالت قد حط فكذبها طلقت دون ضرتها.
نعم، وإنما وقع طلاقها في هذه الحالة دون ضرتها لأن قولها مقبول على نفسها وليس مقبولا على غيرها، إلا أن تقوم بينة تدل على صدقها في أنها تيقنت من وقوع الشرط على زوجتها، على الزوجة الثانية أو الضرة، يعني اللي هو نزول الحيض. نعم.
قال رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. قال المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة، يعني إذا عقد عليها ولم يدخل بها، وهذا يسمى نكاحا كما جاء في الكتاب العزيز، وقد يسمى الدخول نكاحا، فالنكاح يطلق ويراد به مجرد العقد وإن لم يتم الدخول، ويطلق ويراد به الدخول نفسه. نعم. قال المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة، يعني إذا لم يدخل بها لم يجامعها وكان قد عقد عليها ولم يدخل بها، فإنها تبينها وتصبح أجنبية عن زوجها بالطلقة الواحدة. وهل لها عدة المطلقة؟ ليس لها عدة، لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وهذا يدل على أن النكاح إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذا يدل على أن النكاح يطلق ويراد به العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. نعم.
قال رحمه الله
طيب بخصوص هذه المسألة، إذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها هل عليها العدة أم لا؟ لماذا؟ ما الفرق؟ إذا طلقها ومات عنها، إذا طلقها فليس عليها عدة، فليس عليها عدة. طيب إذا طلقها، إذا طلق، إذا مات وكان قد عقد عليها، يعني هنا مسألتان، إذا طلقها وكان قد عقد عليها ولم يدخل بها، فهل عليها عدة؟
إذا لم يدخل بها ليس عليها عدة،
ليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لماذا لم ندخل فيها، لم ندخل فيها المتوفى عنها زوجها؟
لأن الله عز وجل يقول: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فعدتهن أربعة أشهر
وصية، وصية لأزواجهم متاعا الحول. لكن هذه الآية منسوخة بآية الأربعة أشهر وعشرة، نعم، فهذا فيه عموم أيضا. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: امرأة عقد عليها، عقد عليها رجل ولم يدخل بها، ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة؟ وهل لها ميراث؟ انتبهوا لهذا، أن هذا يخطئ فيه كثير جدا من الناس، خصوصا مسألة الميراث. كثير من الناس يظن أنها ليس لها ميراث. فأجاب سماحته: نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات ولها الميراث. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وقد قضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته قد وافقت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشرة، وتحاد عليه، يعني الحداد، وهذا بخلاف الطلاق. أما إن طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنها لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ويلحظ أنه في كتابة هذا السؤال عن الشيخ نسب قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن، فكتبوا: ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة. والآية: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول عليها ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة. وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد، يعني في حال معاذ، في حال ماذا؟ في حال الموت. ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد، يعني الموت، وتحاد، يعني الحداد، وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها. وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه، يعني له أن يطلقها اليوم وتتزوج في نفس اليوم. لماذا غدا؟ في نفس اليوم، ماشي. فإنها لا تعتد منه، ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق. إذا قال: أنت طارق، خلاص، حينئذ يجوز لأي أحد أن ينكحها ويعقد عليها ويدخل بها، لا بأس أبدا. نعم
شيخنا، في قوله لم يخلو بها، يعني يفيد أنه لو خلا ولم يجامعها لها عدة.
هذا لا إشكال فيه، إذا خلا بها هذا لا إشكال فيه، وإذا خلا بها وإن لم يجامعها فإن عليه أن يدفع المهر كاملا، لا يسدل بينهما ستر ولا يغلق باب هو وهي، إلا إذا دفع المهر كاملا وينفق عليها ولو كانت في بيت أبيها وهي زوجته، لا يعد ثانيا هو وهي، كما أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله. ولكن يقول بأن هذا يترك أفضل، لأنه ربما يتركها بعد ذلك وتتهم في دينها ويتهم هو في دينه ويكون بينهما ولد. هل هذا الولد ولد زنا؟ ليس بولد زنا. نعم.
قال رحمه الله: وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا.
نعم. فإذا طلق الحر زوجته غير المدخول بها ثلاثا مجموعة في مجلس واحد كما مثل المؤلف، أو كان عبدا فطلق اثنتين مجموعة في مجلس واحد، فإنها تقع وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا في غير المدخول بها. أما في المدخول بها ففيه خلاف بين أهل العلم والخلفاء الثلاثة على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بل وفي صدر من خلافة عمر كان لا يقع، كان يقول بعدم وقوع الطلاق ثلاثا إلا مرة واحدة، إلا طلقة واحدة، فلما رأى تمالوا الناس وتساهلهم في أمر الطلاق أجرى الثلاثة ثلاثا اجتهادا منه رضي الله عنه. ولكن الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد في عهد عثمان وفي عهد الصديق عفوا وفي عهد عثمان وعلي كان الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، وهذا اجتهاد من عمر، ومثل عمر له أن يجتهد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: أو أنت طالق وطالق وطالق.
نعم، إن كان قصده الطلاق، أما إن كان قصده التأكيد أنت طالق طالق طالق، أو بيفهمها أنت طالق فهمه طالق فهمه طالق، فإن كانت لا تفهم مثلها لا يفهم يقع طلقة واحدة. أما إن كان لا يقصد التأكيد ولا التفهيم فإنه يقع ثلاثا في غير المدخول بها. نعم.
طيب لماذا سحبنا الغير مدخول بها عن حكم المدخول بها في الطلاق ثلاثا؟
المدخول بها هذا فيها كلام لأهل العلم، كما قلت لك الخلفاء الثلاثة على قول.
نعم.
وعمر، والمعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كان يقع طلقة واحدة. والمدخول بها لها أحكام تخصها غير فتبين مثلا بطلقة واحدة، وأما المدخول بها لابد من ثلاث طلقات حتى تبين من زوجها إلا إذا خرجت من العدة. نعم.
شيخنا عثمان وعلي لم يعمل عمل عمر.
نعم.
قال رحمه الله: وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة.
يعني إذا كان في الأول للتأكيد أو التفهيم لا يقع إلا طلقة واحدة، فإذا كان للترتيب فمن باب أولى أنه يقع طلقة واحدة. لكن قال شيخنا: أي أنها تبين عنه بالأولى فلا تقع الثانية، لأن الفاء في قول طالق فطالق وثم في قول ثم طالق كلها حروف تقتضي الترتيب، فتقع الطلقة الأولى بها فتبينها وتصبح أجنبية عنه، ثم تأتي الطلقة الثانية فتصادف المرأة وهي أجنبية قد بانت عن نكاحه فلا تقع بل تكون لهوا. هذا كله في من؟ في
الغير مدخول،
في غير مدخول المدخول به. نعم.
طيب شيخنا، ما هو الطلاق ثلاثا نفس الأمر؟
كيف؟
يعني هو لو قال لا أنت طالق ثلاثا، أنت طالق بالثلاثة مثلا شيخنا، وهي غير مدخول بها، ما الأولى تقع والثانيين شيخنا تصادف أنها غير زوجة أصلا بانت منه،
كانت ثلاثة كواحدة نفس تطلق مرة
في غير المدخول بها.
نعم.
في المسألة اللي قبل ذلك.
نعم شيخنا، إذا قال كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق.
نعم.
هذا قال يقع المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر.
نعم، هذا في غير المدخول بها.
نعم،
في غير المدخول بها تبينها الطلقة الواحدة لا شك، ولا تكون محلا للطلاق بعد الطلقة الأولى.
طيب لماذا
لا تكون محلا للطلاق؟ يراجع هذه المسألة. نعم. لكن هذا الظاهر أنها تصبح مطلقة، فلو قال لها مرة ثانية أنت طالق فهذا له. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت مدخولا بها وقع به جميع ما أوقعه.
نعم إذا كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقع يعني من الطلقة, يعني أن الطلقة الأولى لا تبينها وإنما لها كم طلقة؟ ثلاث طلقات. نعم. قال رحمه إذا طلقها مرة واحدة فله أن يراجعها, فإذا لم يراجعها فإنها
تبين
منه, ولكن له أن يراجعها بعقد ومهر جديدين. أما إن طلقها الثانية فكذلك, وإن طلقها الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تعود عليه إليه إلا إذا اعتدت منه وانقضت عدتها وهي ثلاثة قروء, ثم بعد ذلك تنكح زوجا غيره ثم يطلقها بدون اتفاق, لأن هذا يسمى التيس المستعار إن كان عن اتفاق مع الزوج الأول كما جاء في الآثار, ويطلقها ويكون الزواج صحيحا ليس محللا لأنه ملعون المحلل والمحلل له, والصواب أن زواجه ليس بصحيح حتى لو توافرت فيه شروط النكاح, وهذه مسألة الخلاف فيها كبير جدا, وذكر ابن القيم كلاما طويلا في طلاق في هذه المسألة المحلل. والحق أنه ليس بنكاح صحيح. لماذا؟ لأنه ملعون صاحبه, فكيف يكون نكاحا يثاب عليه ويوجر في جماع أهله فيه وهو ملعون على لسان يسمى بتيس المستعار؟ لا. نعم
شيخنا, البينونة الكبرى العدة ثلاثة أشهر, هل المرأة تبقى في بيت زوجها أو تخرج مع علم أنه لا يجوز أن يرجع
معها؟ الكبرى تخرج والأولى والثانية لا تخرج. نعم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم, لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ياتين بفاحشة, وهذا في الأولى والثانية. أما في الثالثة فإنها صارت محرمة عليه
اليوم الأول,
لا تبقى. نعم
شيخ, هذا كله غير مدخول فيه, لماذا أفلت اسم استعرمها؟
هذا في المدخول فيها, الآن دخلنا في المدخول فيه. نعم.
قال رحمه الله: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين.
بنى على يعني لو شك هل هم اثنتان أم ثلاث, فاليقين هنا هم اثنتان, لأن الأدنى يدخل في الأعلى والعكس. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة.
لماذا؟ لأن هذا سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا, وأخذنا منكم ميثاقا غليظا, وسمي أيضا الزواج الميثاق الغليظ وماذا؟
عقدة
النكاح, والعقدة من القوة, كلما عقدت الحبل كلما كان قويا, ولذلك لا ينفك إلا بيقين ليس بشك. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينة كأصبعها أو يدها طلقت كلها. وإن قال
نعم. قال شيخنا: إذا كان لها عدد من النساء وقال لهن إحداكن طالق ولم يكن له قصد ولم يعني واحدة بعينها أقام بينهن القرعة, ومن خرجت بالقرعة طلقت, وذلك لأن العقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة صح استعمالها, وهذا معروف في حتى في مسألة سفر المرأة مع زوجها. ولكن هل لو اتفقوا أن كل واحدة تسافر المرأة لا بأس, لكن عند التنازع حينئذ تكون القرعة, ولو خرج سهمها كل مرة فهذا حقها. نعم. قوله: وإن طلق جزءا. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينة
مشاعا
أو معينة كأصبعها أو يدها.
مشاعا يعني لم يعين. نعم.
طلقت كلها إلا
وهذا الجزء لابد أن يكون متصلا بها مثل الأصبع والساق واليد ونحو ذلك. نعم.
قال: إلا الظفر والسن والشعر,
وذلك لأن المرأة جملة واحدة لا تتبعض. نعم.
قال رحمه الله:
نعم.
إلا الظفر. نعم. طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به.
لماذا؟
لأنه منفك عنها.
الصحيح أنها لا تطلق خلافا لمن قال بأنها تطلق بذلك. أما إن طلق ريقها أو دمعها ونحوه من حمل أو عرق فتطلق به. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق نصف تطليقة نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة.
لماذا؟ لأن الطلاق لا يبعض فتقع طلقة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجعة.
طيب لعل نقف عند الرجعة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: قلتم إن إذا قال الرجل إن لم أطلقك فأنت طالق طلقت على الطلاق، وقلتم أي في آخر العمر. نعم. وقلتم أيضا أن الميت لا يمكنه أن يطلق. طيب ما الإشكال؟
في آخر العمر يعني على الموت؟
لا، قال إذا مت فأنت طالق، فهذا الشرط لا صح، لأنه إذا مات ليس له أن يطلق. نعم
شيخنا.
طيب نأخذ هذا الأول. لو طلقها فقال على شرط إن لم أطلقك فأنت طالق، فهل يدخل هذا إن لم ينوي وقتا محددا فطلقت منه عند موته فلم ترث؟ فهل هذا يدخل في تحايل الزوج كي لا ترث؟ لا، إنما التحايل في مرض، مثلا في مرض يخشى عليه فيه فيريد يحرم امرأته من الميراث فيطلقها فيعامل بنقيض قصده وترث منه. أما إذا كان صحيحا وعقله معه وعلق الطلاق على التراخي هذا فنعم يقع الطلاق
ولا ترث.
يقع الطلاق نعم ولا ترث.
ماذا نجيب لمن يستدل بأن لو طلق بعد الموت يصح، مستدل بقول في الحديث في صحيح البخاري أن رجل قال أنه أعتق عبد على دبر حياته؟
على دبر حياته
يعني في موته بعد؟
لا، الدبر يطلق كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، يطلق ويراد به آخر الشيء، ولذلك دبر الدابة ودبر الآدمي ليس منفصلا عنه، ليس بعده، وإنما جزء منه، ويطلق ويراد به بعد الشيء، كما في حديث من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله الحديث، فيطلق ويراد بالدبر إما قبل وإما بعد. فالمقصود هنا به يعني هذه الألفاظ المشتركة في المعاني، قد يقال قبل وقد يقال بعد، فالمقصود به هنا قبل. أما إذا قال لها إذا أنا مت فأنت طالق فليس من حقه هذا. نعم.
والعدة شيخنا يعني لو قال كلما خرجت فأنت طالق، فخرجت اليوم ثم خرجت بعد شهر ثم خرجت بعد أسبوع،
لو قال كلما خرجت فأنت طالق فخرجت ثم رجعت ثم خرجت في الحال فتطلق
ثلاثة
طلقات؟ على حسب ما قال هو، كلما خرجت طلقت، هو له طلقتان، الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان.
أخ مادي شو ما يقصد يعني هل تطلق في العدة؟
هل إيه؟
هي يعني عدتها في ثلاثة أشهر وهي خرجت ثلاثة مرات،
خرجت فطلقت شهنة ثم بعد ذلك خرجت وهي الآن في العدة، أصبحت في العدة، فهل يصح هذا الطلاق؟
وهي في العدة؟
نعم. لا، خرجت اليوم وخرجت بعد أسبوع وبعد أسبوعين،
هو لم تنقض العدة يعني.
لم تنقض العدة بعد.
وهي ما زالت في العدة.
نعم.
وله أن يراجعها كزوجة،
ولكن هو ما رجع، خرجت ثلاث مرات وما رجع،
خرجت ثلاث مرات وما رجع.
نعم.
تحتاج إلى تأمل هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شيخ الاسم حتى قال يقول الفرج الأربع قال بيقول الطلاق المعلق مثل
الشيخ
أوقفته.